الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة المجادلة، أو يقال لها أيضا تفسير سورة المجادلة، قال لها سورة المجادلة أو المجادلة. المجادلة هو الجدال يعني الذي وقع، والمجادلة هي المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، كما سنذكر قصتها رضي الله عنها. يعني هذه السورة الكريمة في مطلعها يبين الله عز وجل أحكام الظهار، أحكام الظهار. وموضوع الظهار هو يعني كان من طريقة أهل الجاهلية، يعني ومن أساليبهم في الطلاق، أن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته فكان من وسائل التطليق عندهم أنه يشبهها بمن تحرم عليه أو بجزء منها، يشبه امرأته بامرأة من محارمه أو بجزء منها، فيقول لها أنت كأمي أو أنت كأختي أو كبنتي أو كظهر أمي أو كبنت كمثلا كيد أمي أو ظهر أو يد أو بطن أو رجل، أو يعني بجزء، يعني يشبهها بمن تحرم عليه كالأم والبنت والأخت وكذا، أو بجزء بعضو من أعضائها يعني. فكانوا يستعملون هذه الطريقة ويعتبرونها طلاقا، فحرم الله سبحانه وتعالى ذلك ونهى المسلمين عنه. حرم الله تعالى الظهار ونهى المسلمين عنه، وبين الله سبحانه وتعالى أنه لا يعتبر طلاق في الإسلام. الظهار يعني هو محرم لكنه لا يعد طلاقا، لا يحتسب طلاقا، وإنما يعني هو نوع من الأيمان له كفارة يعني مغلظة ومشددة كما سيأتي بيانها. فإذا حصل أن رجلا ظاهر من امرأته، حكمه يعني في الإسلام هنا أن الرجل لو ظاهر من امرأته قال لها أنت كأمي أو كأختي أو كظهر أمي أو كيد أختي، إذا حصل يعني أن ظاهر الرجل من امرأته، فهنا إما أن يطلقها وإما أن يرغب في إمساكها. إما أن يطلقها، إذا طلقها خلاص لا كفارة عليه، إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي، طبعا هذا ارتكب يعني محرما، لكن إذا طلقها عقبه ولم يرغب في إمساكها وطلقها بعدها قال لها أنت طالق وكذا، ليس عليه كفارة. لكن إذا يعني ظاهر منها ثم لم يرغب في تطليقها، هذا الظهار لا يحتسب طلقة، يعني لو كان طلقها مرتين مثلا قبل هذا الظهار، فالظهار هذا لا يحتسب طلقة، لا تزال في عصمة. إذا رغب في إمساكها أو في معاودة عشرتها فإنه في هذه الحالة يكون عليه الكفارة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد إيه، أو فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فهذه الكفارة هي لمن إيه؟ يعني للذين يعودون لما قالوا، يعني يرغبون في إمساك الأزواج بعد الظهار. وسأتي شرح ذلك يعني وبيان يعني بعض مسائل الخلاف يعني في هذا الباب وكذا. في مطلع هذه السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث يعني في سبب نزول هذه الآية الكريمة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة الى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وانا في ناحية البيت ما اسمع ما تقول، فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، رواه البخاري وغيره. فهنا من عائشة رضي الله عنها تثني على الله سبحانه وتعالى وتقول ان هذه المرأة المجادلة التي يعني ظاهر منها زوجها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فتقول انها كانت تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في جانب من البيت، وعائشة رضي الله عنها لا تسمع حديثها، او في الرواية الاخرى وانه لا يخفى علي بعض حديثها، يعني تتحدث بصوت خفيف، حتى ان عائشة رضي الله عنها لا تسمع الحديث او لا تسمع كثيرا من الحديث، والله عز وجل سمع حديثها سبحانه وتعالى، فهو عز وجل السميع العليم، وانزل الله تعالى هذه الايات على رسوله عليه الصلاة والسلام. في الحديث الاخر عن عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء، تقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي اوعى سمعه كل شيء، يعني احاط سمعه بكل شيء سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو السميع، يسمع دبيب النملة على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فتقول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. إذا هنا إيه فيه اسم المجادلة وأنها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل شبابي ونسرت له بطني. يعني تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول أكل شبابي، يعني أخذ خير شبابي وتزوجني شابة، يعني يعني ضاع شبابي معه، أكل شبابي ونسرت له بطني، يعني أنجبت له ذرية وأطفالا، نسرت له بطني يعني أنجبت له الأطفال، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني. الله كما عرفنا يعني ظاهر مني، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي أو ما أشبه ذلك، فهي يعني خشيت أن يكون هذا طلاقا كما هو عادة، يعني كما كان متعارف عليه في الجاهلية، فكانوا يرون هذا طلاقا، فتقول يعني ظاهر مني بعدما يعني قضيت معه شبابي وأنجبت له الأطفال وكذا، وهي الآن يعني امرأة عجوز وكذا وعندها أطفال وتحتاج إلى من يرعاهم وكذا، وطلقها وهي يعني في حاجة إليه. اللهم إني أشكو إليك، تقول اللهم إني أشكو إليك، تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، إنه يعني طلقها وهي يعني في فاقة وحاجة وفي وضع يعني وعندها أطفال بحاجة إلى رعاية وكذا، فتشتكي إلى الله، تقول اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فلم تغادر الغرفة حتى نزلت الآيات الكريمة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزوجها أوس بن الصامت، قال وزوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه اللي هو زوج خولة بنت ثعلبة، الذين نزلت فيهم هذه الآية خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو زوجها الذي هو أوس بن الصامت رضي الله عنه. وفي الرواية الأخرى كان أوس امرأ به لمم، فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا، يعني كان فيه حدة يعني وسرعة غضب أو كذا، يعني يلم به شيء من الغضب يعني والحدة، فإذا أخذه الغضب يعني يظاهر من امرأته، وإذا ذهب لم يقل شيئا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله، فأنزل الله الآية الكريمة. ومما ورد يعني أيضا في قصة في هذه المرأة، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله أثرا عن هذه المرأة أنها عاشت إلى أيام عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانت يعني يعني هي وقت أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه يعني تقول كبيرة السن، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت كبيرة السن، وعاشت يعني إلى عهد عمر رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يعني في سن أولادها، أو يعني هي امرأة كبيرة السن رضي الله عنه وأرضاه، فكان لها موقف يعني مع عمر رضي الله عنه. جاء هنا في الأثر عن أبي يزيد قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفته عمر رضي الله عنه أيام يعني خلافته هو أمير وكذا ويسير مع الناس، فالمرأة هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها استوقفته، فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه، فترك الناس يعني وماشي مع كبراء قريش وكذا، ترك الناس وذهب إليها وأصغى لها رأسه. هنا في هذه الرواية هو وضع يديه على منكبيها، يعني إما لأنها من القواعد أو كذا، أو ربما كان بينهم محرمية أو رضاع أو الله تعالى أعلم يعني بهذا، وضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ فرجل يعني يعاتبه يقول: يا أمير المؤمنين، عطلت الناس وقفتهم ورحت تكلم هذه العجوز، يعني كنت أعطيتها موعدا وتجيئك في وقت آخر أو كذا. قال: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك وتدري من هذه؟ قال: ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، لا بد أن أقف لها وأسمع شكواها، يعني ما يمكن أن أتجاوزها. وهذه خولة بنت ثعلبة، ويم الله لو لم تنصرف عني إلى الليل من صرفت حتى تقضي حاجتها، إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. عمر دام يحلف يقول: ويم الله لو ظلت يعني تشكو إلي يعني وتسأل حاجة إلى الفجر لجلست معها، إلا وقت الصلاة بس أذهب أستأذنها أذهب أصلي وأرجع يعني أواصل الحديث معها حتى يعني أستمع إلى شكواها رضي الله. في بعض الروايات يعني انها قالت لعمر، انها لما نادت عمر حتى نادته قالت يعني: كنت عميرا فصرت عمرا فصرت عمر فصرت امير المؤمنين. تقول له يعني: كنت صغيرا يعني كنا نناديك عمير وصرت عمر ثم صرت امير المؤمنين وكذا. وحدثته ان رضي الله عنه. طيب، وذكر يعني ان يعني ثم نبه يعني لأنه بعض المفسرين قالوا هي خولة بنت الصامت، لكن قالوا الصواب أنها خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت، يعني يقول ينبه يعني على خطأ يعني وقع في بعض التفاسير أو كذا سموها خولة بنت الصامت، لكن يقول الصواب أنها خولة بنت ثعلبة وأن زوجها اسمه أوس بن الصامت رضي الله عنه. لا لا، هي اسمها خولة بنت ثعلبة بالنسبة للقرابة. نعم، هو كان بينهم قرابة يعني كما سيأتينا في بعض الروايات الآتية انه كان من بني عمومتها، يعني هو زوجها من بني عمومتها، يعني بينهم قرابة ايضا كما سيأتي. طيب، يقول نعم. لو الخطأ في الاسم يعني خولة بنت الصامت، لكن هي الصواب خولة بنت ثعلبة، وأن الصامت هذا هو والد زوجها مش والدها هي. زوجها اسمه أوس بن الصامت، أما هي فاسمها خولة بنت ثعلبة، هذا هو الصواب يعني. فإذا الآية الكريمة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أن الله سبحانه وتعالى استمع إلى قولها عز وجل وتشتكي إلى الله، وأنها اشتكت إلى الله سبحانه، وأن الله تعالى سمع شكواها، والله يسمع تحاوركما. سمع الله تعالى الحوار الذي دار بينها وبين الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى، يرى كل شيء ويسمع كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. قال عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. أورد بعض الروايات الأخرى التي فيها يعني تفاصيل يعني أحكام الظهار عن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وسميت في هذه الرواية خويلة بنت ثعلبة، قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، يعني هي نفسها أيضا قالت كبرت سني وهو كان شيخا كبيرا، تقول قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب. راجعته بشيء يعني حصل ايه مجادلة بينهم، يعني اعترضت عليه في شيء يعني قاله او راجعته في شيء قاله، فغضب علي او فغضب فقال: انت علي كظهر امي. غضب فقال: انت علي كظهر امي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة. جلس في نادي قومه ساعة، النادي اللي هو مجتمع القوم، يعني خرج إلى قومه وقومه إيه مجتمعون، جلس معهم يعني يتحادث يعني مع ناس من قومه ساعة، يعني مدة من الزمان. ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي. ثم دخل إيه البيت وإذا هو يريدها، يعني يريد إيه يعني المعاشرة يعني والجماع وكذا. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. فلما دخل البيت أراد يعني أن يعاشرها وكذا، فحلفت يعني قالت إيه: لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت. قال: أنت عليك ظهر أمي. قال: حتى يحكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بيننا أو فينا بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنه. يعني أراد أن يعاشرها يعني بالقوة وكذا، فدفعته، تقول وكان ضعيف الجسم يعني، فاستطاعت يعني أن تدفعه عنها وتمنعه من هذا، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف. قالت: فألقيته عنه، فمنعته يعني من إيه من معاشرة فيها يعني بالقوة أو كذا وبغير رضاها يعني. قالت: ثم خرجت، لأنها يعني تخشى أن يكون هذا طلاقا كما كان في الجاهلية، وأنه يعني تخشى أنه يكون في وضع يعني لا يصح المعاشرة بينهما أو شيء، فأرادت أن تعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة. قالت: فألقيت عني ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا. ذهبت إلى بعض جاراتها فاستعارت منها ثيابا. ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. هي تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول هو سيء الخلق وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا خويلة، هو ابن عمك شيخ كبير اتق الله فيه. قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن. ما برحت يعني ما غادرت المكان حتى نزل في القرآن. فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه ثم سري عنه. كان إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يكون كالمغشي عليه عليه الصلاة والسلام، ينزل عليه الوحي ويتصبب جبينه عرقا، يتفصل جبينه عرقا عليه الصلاة والسلام، فبينما هي تكلمه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه الوحي، فانتظرت حتى سري عنه عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. قال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. الآيات الكريمة إلى قوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم. الآيات إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم، لغاية الآية الرابعة، يعني من أول السورة إلى نهاية الآية الرابعة. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. قال: مريه فليعتق رقبة. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده ما يعتق، ما عنده ما يعتق. تقول يعني هو فقير ليس عنده ما يعتقه. قال: فليصم شهرين متتابعين. قالت: فقلت: والله إنه شيخ كبير ما به صيام. فقالت: هو شيخ كبير لا يطيق الصيام، لا يستطيع أن يصوم شهر. نعم رضي الله عنه. قال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، والوسق 60 صاعا، الوسق يعني 60 صاعا، والصاع يعني حوالي 3 كيلو جرام أو كده، الصاع يعني مكيال، يعني يتسع لحوالي 3 كيلو جرامات. فقال: ليطعم 60 مسكينا يعطي كل مسكين يعني صاعا من تمر. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذاك عنده، ما ذاك عنده، ليس عنده هذه الكمية يعني من التمر التي يطعم بها 60 مسكينا. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. والعرق 15 صاعا، يعني ربع الوسق، يقال وسق أو وسق اللي هو 60 صاعا، العرق ربعه يعني حوالي 15 صاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سنعينه بعرق من تمر، يعني عندنا عرق من تمر زيادة يأخذه يتصدق به. قالت: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا سأعينه بعرق آخر. قالت: وأنا كمان عندي عرق آخر، يعني هذه 15 صاعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي زوجته اللي هي خولة بنت ثعلبة. قالت: وأنا عندي 15 صاع أخرى سأعطيها إياه، يبقى كده 30 صاعا، يعني لكل مسكين نصف صاع فقط، يصبح يعني المجموع الآن 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع. قال: فقد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قال: خذي هذا وتصدقي به عنه، هذه 30 صاعا، فرقيها على 60 مسكينا، يعني أعطي كل مسكين كده نصف صاع، ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. قالت: ففعلت. فهذا يعني سبب نزول هذه الآية الكريمة. طيب، هناك حادثة أخرى، وهي حادثة سلمة ابن صخر الأنصاري رضي الله عنه. هناك يعني إذن سبب نزول الآية اللي هو قصة خولة بنت ثعلبة مع زوجها اللي هو من؟ أوس بن الصامت رضي الله عنه. هذا كان سبب نزول الآيات الكريمة. ثم ذكر حادثة أخرى حصلت من صحابي آخر اسمه سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه، كان قد ظاهر من امرأته، ظاهر من امرأته، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفارة الظهار، يعني وكانت هذه الحادثة بعد نزول الآيات الكريمة، ليست هي سبب النزول ولكنها بعد نزول الآيات الكريمة. فهنا ينبه الإمام ابن كثير رحمه الله لأن قصة يعني سلمة بن صخر ليست هي سبب النزول، وإنما هي حادثة أخرى وقعت بعد نزول الآيات الكريمة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة الظهار التي أنزلت في هذه الآيات، يعني كانت أنزلت من قبل. قصة سلمة بن صخر رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويذكر هنا يعني حديث سلمة بن صخر أيضا لما له من تعلق يعني بالآية الكريمة. الحديث سلمة بن صخر رضي الله عنه الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. يقول سلمة رضي الله عنه كان يعني بقوة يعني على معاشرة النساء وكذا، أوتيت ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنسى. يقول يعني إنه من إيه؟ يعني لما دخل رمضان ظاهر من امرأته خشية إيه؟ إنه يعني يحصل بينهم معاشرة في الليل وإنه لا يتوقف عند الفجر فيقع يعني في المحظور وكذا، فإيه؟ ظاهر من امرأته. قال: فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. قال: فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم. قل بينما هي تخدمه من الليل انكشف يعني ثوبها عن يعني شيء من بدنها أو كذا، فحصل منه يعني جماع لها وكذا. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري. فبعد ذلك يعني ندم على ما فعل، أنه ظاهر منها ومع ذلك عاشرها، فذهب إلى قومه وأخبرهم الخبر أنه كان ظاهر من امرأته وبعدين جامعها وكذا. وقلت: انطلقوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله ما نفعل، نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. فقومه إيه؟ تبرأوا. قال لقومه: تعالوا معي يعني ساعدوني وكذا، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اشفعوا لي عنده وكلموه يعني وكذا. فقالوا: لا، هذه مشكلتك يعني، نخاف نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فينا يعني قرآن يعني أو يتكلم فينا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني يبقى علينا عاره يعني إلى يوم القيامة. قال: هذه مشكلتك وحدك يعني، اذهب أنت إيه يعني واصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. أنت بذاك؟ قلت: نعم. يعني يتأكد منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا الأمر ثلاث مرات، يعني هل فعلا يعني ما ذكرته وهذا حصل وكذا. قال: قلت: نعم، ها أنا ذا، فأمضي في حكم الله تعالى فإني صابر له. فقال: يا رسول الله، يعني أنا فعلت هذا الأمر، أمضي في حكم الله وأنا صابر له. يعني وطبعا لا يعرف ما عقوبة يعني من فعل هذا، فقال يعني احكم في بحكم الله وأنا يعني صابر لما يحكم الله تعالى فيه. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. فأمسك رقبة نفسه وقال: والله يا رسول الله ما أملك رقبة غير هذه الرقبة، يعني رقبة نفسه ما عنده، يعني لا يملك يعني عبدا حتى يعتقه ولا يستطيع، يعني ما عندي غير هذه الرقبة. نعم. قال: فصم شهرين. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قل يعني المشكلة اللي هو وقع فيها هو سببها الصيام، ما قدر أن يصوم رمضان من غير الظهار، فكيف يصوم شهرين متتابعين؟ قال: فتصدق. قال: فتصدق. فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. وحشا يعني بتنا ليلتنا يعني طاوينا من الجوع، ما عندنا عشاء. قال: والذي بعثك بالحق الليلة الماضية ما تعشيت، ما عندنا حتى طعام نتعشى به، يعني رضي الله عنه. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى الإيه؟ إلى الذي يجمع صدقات بني زريق وقل له صدقات بني زريق اللي جمعها يعطيها إيه لك، أخرج منها وسقا 60 صاعا فرقه على 60 مسكينا والباقي يعني أبقه عندك يعني طعاما لك ولأهلك وعيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. نعم رضي الله عنه. فهذه القصة يعني كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خولة أو خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها. طيب على كل حال يعني أورد يعني روايات عديدة في الحقيقة لقصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، أورد لها يعني عدة روايات يعني خلاصتها ما مر ذكره يعني. ثم بعد ذلك يقول يعني كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية، فوقت الله الإيلاء 4 أشهر وجعل في الظهار الكفارة. هذا من كلام سعيد بن جبير رحمه الله، يقول كان من طلاق الجاهلية الإيلاء والظهار. الإيلاء أنه يحلف الرجل أنه لا يجامع زوجته إما يعني أبدا وإما مدة، يحدد مدة يعني أكثر من 4 أشهر أو كذا. وقت الله تعالى الإيلاء، جعل له إيه مدة الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، إن بعد 4 أشهر يعني تستحق المرأة يعني لها أن تطلب الطلاق إذا لم يرجع المؤلي من امرأته اللي هو حلف ألا يعاشرها، إذا لم يرجع في هذا اليمين فهي بعض الفقهاء يقول أنها تطلق بمجرد مضي 4 أشهر تصبح يعني طالقا، وبعضهم يقول يعني لا تطلق مباشرة وإنما يعني يحق لها الذهاب إلى القاضي ليطلقها من زوجها هذا الذي آلى منها ولم يعد لما قال. والظهار جعل الله سبحانه وتعالى فيه كفارة، فجعل الله تعالى يعني مخرجا يعني للمسلمين يعني في ذلك الذي كان يفعله أهل الجاهلية. طيب قوله سبحانه وتعالى في الآيات الكريمة الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يقول الإمام مالك رحمه الله استدل بقوله تعالى منكم على أن الخطاب للمؤمنين، على أن الخطاب للمؤمنين الذين يظاهرون منكم، فمعناه أن الكافر لا يدخل في هذه الآية على قول الإمام مالك رحمه الله. والجمهور قالوا هذا خرج مخرج الغالب أن الظهار يقع من الكافر ويقع من المسلم. وقوله تعالى من نسائهم يقول يعني استدل الجمهور عليه بقوله من نسائهم على أن الأمة لا ظهار منها ولا تدخل في هذا الخطاب. قوله تعالى ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أي لا تصير المرأة بقول الرجل أنت علي كظهر أمي أو كأمي أو مثل أمي وما أشبه ذلك، أنها لا تصير أمه بذلك. ما هن أمهاتهم يعني الذي يقول هذا الكلام لا تصبح امرأته أمه لأنه قال أنت كأمي، إنما أمه التي ولدته، ولهذا قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يقولون كلاما فاحشا باطلا. وإن الله لعفو غفور أي عما كان منكم في حال الجاهلية، وهكذا أيضا عما خرج من سبق اللسان ولم يقصد إليه المتكلم. فالله تعالى عفو غفور يعني عما وقع منكم في الجاهلية من ذلك فخلاص محاه الإسلام يعني ولا كفر عما حصل يعني من ظهار في الجاهلية، الإسلام يعني محى ذلك وألغاه، وكذلك يعني ما وقع من سبق لسان. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أختي فقال أختك هي، رواه أبو داود. ف فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها عليه بمجرد ذلك، لأنه لم يقصده، ولو قصده لحرمت عليه، لأنه يعني لم يقصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر عليه أن يشبه امرأته بأخته وكذا، لكنه قاله عن غير قصد فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بكفارة. قوله سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. هنا ما معنى يعودون لما قالوا؟ يعني هنا جعل الله تعالى وجوب الكفارة تحرير رقبة، ان هذه الكفارة انما تجب على الذين ايه يعودون لما قالوا. طيب ما معنى يعودون لما قالوا؟ هنا في الحقيقة يعني كثر الخلاف في تفسير يعودون لما قالوا، ان الكفارة لا تجب الا اذا عاد لما قالوا، وإذا لم يعد لا كفارة عليه. فما معنى يعودون لما قالوا؟ فالظاهرية أخذوا إيه تمسكوا بظاهرة، قالك يعودون لما قالوا يعني أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره. قالوا لا 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 كفارة على الظهار إلا أن يكرر لفظ الظهار مرتين، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. لو قال مرة واحدة ليس عليه كفارة، لكن إذا قال مرتين عليه كفارة. فأخذوا إيه يعودون لما قالوا، فأخذوا ظاهر العبارة، هذا داود وابن حزم يعني الظاهري. طيب الإمام الشافعي رحمه الله قال: يعودون لما قالوا هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق. الإمام الشافعي قال ثم يعودون لما قالوا، أنه بعد أن ظاهر لم يطلقها مباشرة، أمسكها وقتا يتسع ليتلفظ بالطلاق ولم يطلق، إذا تلزمه الكفارة. يعني قال أي شخص ظاهر من امرأته ثم لم يطلقها فورا عقب الظهار، وإنما انتظر وقتا يعني يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق، إذا لزمته الإيه الكفارة. هذا عند الإمام الشافعي رحمه الله تفسيره لقوله تعالى يعودون لما قال. الإمام أحمد رحمه الله قال: يعودون لما قالوا، قال يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. قال إن الكفارة تجب على من ظاهر من امرأته ثم جامع، أو ظاهر مع أنه يعني ما كان يجوز له أن يجامعها قبل أن يكفر، بس لو حصل أن جامعها يبقى عليه الكفارة. وكذلك إذا عزم على أن يجامعها، إذا ظاهر من امرأته ثم عزم على أنه إيه يريد أن يبقيها معه ويجامعها، فإذا عزم على هذا فيعتبر قد عاد لما قال فتلزمه الكفارة، ولا يحل له أن يجامعها حتى يكفر أولا ثم إيه يجامع، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماس، لابد يكفر الأول ثم إيه يعني يحصل بينهم المعاشر. فقال يعني مجرد أنه عزم، لو إنسان ظاهر من امرأة ثم عزم على أنه يريد يعني أن يعاشرها، إذا لزمته الكفارة بهذا العزم القلبي على أنه يريد. والإمام مالك رحمه الله يعني روي عنه أنه العزم على الجماع، وروي عنه الإمساك وأنه الجماع. فإذا عزم على الجماع أو عزم على الإمساك أو فيكون بهذا قد إيه عاد لما قال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله قال هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه، يعني قال ثم يعودون لما قالوا، قال يعني قال مجرد ما ظاهر من امرأته لزمته الكفارة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال هو عاد لما قال لأنه بمعنى أنه عاد إلى الظهار وقد حرمه الله. إن الظهار هذا كان في الجاهلية، يقول مجرد ما ظاهر الإنسان من امرأته يعتبر في هذه الحالة قد عاد، لأنه عاد إلى الظهار معنى أنه ظاهر بعد أن حرمه الله تعالى، كان الظهار في الجاهلية والله تعالى حرمه، فإذا ظاهر من امرأته قال أنت عليك ظاهر أمي لزمته الكفارة، لأنه إيه قد عاد لما قال، يعني عاد إلى الظهار وقد حرمه الله. فده تفسير يعني يعودون لما قالوا أقوال العلماء فيه. فالحاصل أنه إذا ظهر من امرأته ثم عاد، يعني إما أنه يعني مجرد أن ظهر، أو أنه عاد بمعنى أمسكها أو عزم على الإمساك أو عزم على المعاشرة أو أبقاها زمانا يتسع للطلاق ولم يطلق، في هذه الحالة لزمته الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. الحسن البصري رحمه الله يعني كان لا يرى بأسا في يعني استمتاع الرجل من امرأته التي ظاهر منها النزهة ليس طلاقا، لكن بما دون الجماع، بما دون الجماع، لأنه منهي عن الجماع حتى يكفر، لكن ممكن يستمتع منها بشيء دون الجماع إلى أن يكفر فتحل له. نعم. نعم، قال هي أختي. خماسة قصة إبراهيم عليه السلام مع ملك مصر، يعني لما قال من هذه قال أختي. كان ملك مصر هذا كان رجلا يعني ظالما، وكان يعني لا يسمع برجل يعني معه زوجة حسناء إلا إيه يعني أخذها منه وعاشرها بالحرام وكذا واغتصبها وكذا، لكن إذا مر الرجل معه أخته أو أمه أو كذا يتركه، لكن اللي معه زوجة يعني ويقال له مثلا حسناء أو كذا يأخذها منه. فكان إبراهيم عليه السلام دخل مع امرأته سارة إلى مصر، فسألهم يعني الملك أو أرسل من يسألهم يعني من هذه، قال أختي، قال أختي، فقال أختي. وبعدين لما رجع قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. قال أنت أختي في الله عز وجل، إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك. في ذلك الوقت ما كان هناك مؤمن إلا هو وزوجته، فهي أخته يعني في الله تعالى وفي الإيمان وكذا. فطبعا بهذا المعنى لا يعتبر هذا ظهارا، يعني هو أخوة الدين وأخوة الإيمان لا يقصد به يعني التحريم، فلهذا يعني عفو غفور يعني لما إيه لم يحصل لم يقصده المتكلم، لم يقصد منه التحريم، يعني أنها أخته يعني تحرم عليه كما تحرم أخته، وإنما قصد أنها أخته في الله عز وجل. طيب. ثم قوله سبحانه وتعالى من قبل أن يتماس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المس النكاح، وكذا قال عطاء الزهري وآخرون، وقال الزهري ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر. إذا مر بنا حسن البصري قال يعني له أن يقبلها وله أن يمسها وكذا، قبل الكفارة الممنوع فقط هو الوطء في الفرج يعني. لكن الزهري يقول يعني ممنوع من تقبيلها ومن مسها يعني حتى إيه حتى يكفر، من مسها يعني أي لمس بالشهوة أو كذا، مقدمات الوطء يعني ممنوعة عند الزهري ومن وافق. فإذا هذه من مسائل الخلاف، يعني ما الذي يحل للرجل من امرأة التي ظاهر منها قبل التكفير، هنا وقع اختلاف. وأورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه أهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، ما أمرك الله عز وجل. هذا حديث أبو داود والترمذي والنسائي. فهذا الرجل يعني ظاهر من امرأته ثم جمعها قبل التكفير، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. إذا يعني خلاصة الآيات الكريمة يعني أنه من ظاهر من امرأته ثم يعني لم يرغب في تطليقها وإنما رغب أن يمسكها ورغب في أن تبقى معه ويعاشرها وكذا، فعليه الكفارة وعليه أن يكفر قبل أن يحصل منه يعني وطء لها. طيب ما هي هذه الكفارة؟ الكفارة يعني كما رتبها الله تعالى، أول شيء تحرير رقبة أن يعتق عبدا، ثم إذا لم يستطع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، فهي مرتبة بهذا الترتيب. فتحرير رقبة أي فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماس، فها هنا الرقبة مطلقة غير مقيدة بالإيمان، وفي كفارة القتل مقيدة بالإيمان. يعني هنا قال تعالى في كفارة الظهار في تحرير رقبة، لم يقل رقبة تحرير عبد الرقبة طبعا مقصود بها يعني عبد أو أمة، الرقبة يعني عبد أو أمة، من باب إيه إطلاق الجزء والمراد الكل، يعني أحيانا يطلق الجزء ويراد الكل، فتحرير الرقبة يعني يعتق عبدا أو يعتق أمة، ولم يشترط الله تعالى أن يكون عبدا مؤمنا، يعني لو اشترى عبدا يهوديا ولا نصرانيا فاعتقه هل يجزئه أو لا يجزئه؟ فهنا لم يشترط الله تعالى الإيمان، لكن في كفارة القتل الخطأ، قتل الخطأ في سورة النساء قالوا من قتل مؤمنا خطأ إيه فتحرير رقبة، نعم في قوله تعالى في قتل المؤمن خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة، ومن قتل مؤمنا خطأ يعني ذكر الله تعالى ثلاثة أقسام، يعني ففي القسم الأول اللي هو إيه فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، الآيات الكريمة يعني. فالقصد أن الله تعالى قيد إيه بقوله رقبة مؤمنة. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله حمل ما أطلق هنا على ما قيد هناك لاتحاد الموجب وهو عتق الرقبة، واعتضد في ذلك بما رواه عن مالك بسنده عن معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية السوداء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، قال ألم يقل الله من قبل أن يتماسا، قال أعجبتني قال أمسك حتى تكفر الآن. القصد يعني أنه وقع الخلاف هنا بين الفقهاء في اشتراط الإيمان في الرقبة التي تعتق في الظهر، فبعضهم حمل المطلق على المقيد، يعني المطلق اللي هو رقبة مطلقة لم تقيد بإيمان أو غيره فحملها على المقيد اللي هو في كفارة القتل، وبعض الفقهاء لم يحمل المطلق على المقيد قال كفارة القتل اشترط أن تكون رقبة مؤمنة، أما كفارة الظهار يمكن أن يعتق رقبة سواء مؤمنة أو غير مؤمنة. وفي هذه الأحاديث التي فيها أن رجلا يعني جامع امرأته قبل الكفارة قال فيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة، يعني ليس عليه كفارة أخرى وإنما هي كفارة واحدة، قال استغفر الله، هو أخطأ أنه جامعها قبل أن يكفر، لكن لو حصل منه هذا يستغفر الله وليس عليه إلا كفارة واحدة، واضح؟ فهذا يعني قوله سبحانه وتعالى ذلكم توعظون به أي تزجرون به والله بما تعملون خبير، أي خبير بما يصلحكم عليم بأحوالكم سبحانه وتعالى. طيب ثم قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، إذا لم يجد ما يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، قبل أن يجامع امرأته يصوم شهرين متتابعين أولا ثم بعد ذلك إيه تحل له. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وأيضا يطعم 60 مسكينا قبل أن يتمسى، كفارة تكون قبل المعاشرة، ثم إذا كفر بعد ذلك حلت له المرأة، والظهار لا يحتسب طلاقا كما ذكرنا، يعني حتى لو كان طلقها طلقتين قبل هذا الظهار فالظهار هذا لا يحتسب يعني شيئا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، أي شرعنا هذا لهذا، يعني شرع الله تعالى هذه الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله أي محارمه فلا تنتهكوها، وتلك حدود الله أي محارم الله تعالى فلا تنتهك هذه الحدود، وللكافرين عذاب أليم، أي الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء، كلا ليس الأمر كما زعموا بل لهم عذاب أليم، أي في الدنيا والآخر عذاب أليم يعني مؤلم، توعد الله تعالى الكافرين بالعذاب الأليم. طيب فكانت هذه الآيات الأربع اللي هي التي في صدر هذه السورة الكريمة فيما يتعلق بالظهار وأحكامه في شريعة الإسلام. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى يعني سياق آخر يخبر الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعد ذلك عن بعض أحوال الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إن الذين يحادون الله ورسوله هنا فسرها بأنها مشاقة الله ورسوله ومعاندة شرع الله ومعاندة شرع رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني محادة الله ورسوله، المحادة اللي هي العناد والمشاقة. وبعض المفسرين يقول يحادون يعني بمعنى يضعون حدودا تخالف حدود الله تعالى، يعني يتحاكمون لهم حدود، الحدود اللي هي الحد اللي هو يفصل بين الحلال والحرام. حدود الله تعالى يعني الله تعالى جعل حدا، يعني جعل حلالا وجعل حراما وبينهما الحد، يعني الذي يفصل بين ما أحل الله وما حرم. فالذي يحاد يعني يجعل حدودا أخرى تعارض تلك الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى، يعني يشرع شرعا آخر ويتحاكم إلى قانون آخر. وهنا يكون يعني المناسبة بين الآيات أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية والله سبحانه وتعالى لم يجعله طلاقا في الإسلام وجعل له كفارة. فالذي يحاد يعني الذي يعاند شرع الله تعالى إما يعني بمخالفة هذا الشرع، أو يحاد بمعنى أنه يجعل نظاما آخر ويجعل قانونا آخر يخالف حكم الله تعالى، والشيء الذي جعله الله طلاقا لا يجعله طلاقا، والذي يعني ويجعل يعني نظاما يعارض النظام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم. وقد أنزلنا آيات بينات، أي واضحات، لا يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر. آيات بينات واضحات. وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة من ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. الكافرون لهم عذاب مهين، توعدهم الله تعالى بالإهانة، بالهوان والإهانة، لأنهم تكبروا. فهنا الجزاء يعني من جنس عملهم، أنهم تكبروا فعاقبهم الله تعالى بالإهانة، تكبروا عن اتباع أمر الله، فتوعدهم الله تعالى بأن يهينهم ويذلهم لتكبرهم عن أمر الله. يوم يبعثهم الله جميعا، وذلك يوم القيامة، يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، فينبئهم بما عملوا، يخبرهم الله تعالى بما صنعوا من خير أو شر. أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا. الله تعالى يخبر هنا أنه عندما يبعث الناس فيخبرهم الله سبحانه وتعالى بما عملوا من خير أو شر. أحصاه الله يعني عده عليهم وكتبه عليهم، وأرسل الله تعالى ملائكته يكتبون أعمال العباد، كل إنسان مسطر عليه يعني في كتاب كل ما عمل من خير أو شر. أحصاه الله ونسوه، يعني هم أنفسهم نسوا ما عملوه، فيخبرهم الله تعالى يعني باليوم واللحظة، يعني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية فعلتم كذا وفعلتم كذا. أحصاه الله تعالى وعده عليهم ونسوه والله على كل شيء شهيد، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء ولا ينسى شيئا سبحانه وتعالى. ثم يخبر الله تعالى عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا. يخبر الله تعالى عن سعة علمه وإحاطة علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، النجوى اللي هو حديث السر، النجوى اللي هو التحادث إيه؟ سرا، يعني إذا تحادث اثنان سرا من غير أن يسمعهم الثالث فيقال تناجى اثنان، إذا تناجى ثلاثة تحادثوا سرا بحيث لا يسمعهم الرابع، النجوى اللي هو حديث السر. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه وتعالى، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم. ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه لهم. يعني كما في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى أن يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. يعني الله تعالى يسمع السر ويسمع النجوى، والسر اللي هو حتى ايه قالوا يعني هو يعني حتى حديث الانسان، يعني الانسان حتى لو كان يعني يتكلم سرا مع نفسه يسمعه الله تعالى ويعلم يعني ما تخفيه الصدور، أليس الله بأعلم بما في الصدور، يعني حتى الذي لم يتحدث به الانسان الله تعالى يعلمه، وما تحدث به حتى ولو كان يعني يكلم نفسه وليس حوله احد يسمعه الله. والنجوى ما كان يحدث به شخصا معه سرا ايضا يعلمه الله تعالى، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بالاضافة الى سماع الله تعالى هذه النجوى فان الله تعالى ارسل رسله الذين هم الملائكة هنا يكتبون، يكتبون ما يتحادث به الناس، كما في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني سمعه ملكان عن اليمين وعن الشمال إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعل. تفضل.
قال وتنازع بينهم وأسروا النجوى.
نعم، وأسروا النجوى، نعم النجوى اللي هو حديث السر، يعني المناجاة دائما عكس الايه المناداة، يعني في لغة العرب الحديث يعني يقسمونه الى يعني نجوى ونداء او مناجاه ومناداه. المناداه اللي هو الحديث يعني بصوت عال، والنجوى اللي هو الحديث بصوت خفيض. يعني فالله تعالى يعلم النجوى ويعلم السر واخفى، يعلم السر واخفى اللي هو ما هو اخفى من السر اللي هو حتى ما لم يتكلم به الانسان، ما هو يضمره في نفسه يعني ولم يتلفظ به يعلمه الله تعالى. نعم. نعم. يعني طبعا الآية الكريمة كما يعني سنوضح في آخرها أن الإمام أحمد رحمه الله قال افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. يعني في مطلع الآية إيه؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وآخر الآية إن الله بكل شيء عليم، ليدل على أن المعية هنا هي معية العلم، هي معية العلم. والإمام ابن كثير رحمه الله هنا يقول إيه؟ حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله تعالى. بين معية العلم يعني تشمل أيضا معية السمع والبصر وكذا، يعني أن الله تعالى معهم بسمعه وبصره وعلمه، يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم. أنه ليس المقصود ما يقوله أهل البدع أن الله تعالى في كل مكان عز وجل، وإنما الذي في كل مكان هو علم الله تعالى وسمعه وبصره، والله عز وجل مستو على عرشه سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مستو على عرشه عز وجل وعلمه في كل مكان. فهنا يعني قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يعني معهم بعلمه سبحانه وتعالى. هناك المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة هي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، هذه معية عامة. المعية الخاصة هي معية النصر والتأييد، هذه المعية يعني في معية عامة اللي هي لعموم الخلق للمؤمن والكافر، المؤمن والكافر والصالح والفاجر، والمعية الخاصة اللي هي الخاصة بالمؤمنين والمتقين والمحسنين، كما في قوله تعالى إيه؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا معهم يعني بنصره وتأييده وكلاءته. لا تحزن إن الله معنا، قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، وقول موسى عليه السلام إن معي ربي سيهدين. هنا معي يعني بالنصر والتأييد وكذا، لمعية النصر والتأييد هذه للمؤمنين والصالحين. وأما المعية العامة هي لعموم الخلق، المؤمن والكافر والصالح والطالح، هذه معية العلم يعني والسمع والبصر إن الله تعالى. فالله عز وجل يعني مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه عملكم ولا قولكم. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، يخبرهم الله تعالى بما عملوا يوم القيامة، لأنه كان عليما بما يعملون سبحانه وتعالى. إن الله بكل شيء عليم، كما ذكرنا يعني افتتحها بالعلم واختتمها بالعلم، يبين يعني أن المعية هنا مقصود بها معية العلم يعني. قوله سبحانه وتعالى، طبعا هنا أيضا المناسبة يعني أن هذه الآيات بعد آية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهنا يعني المرأة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتناجيه وتحادثه سرا، والله تعالى يعني مستمع إلى هذا الحديث سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا أدنى من ذلك، يعني هنا مناجاة بين سنين، المرأة تناجي النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يسمع الحوار سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى النجوى وأنه مطلع عليها سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل بعض أحكام النجوى، فيوصي الله تعالى المؤمنين أنهم إذا تناجوا أن يتناجوا بالبر والتقوى. إذا الإنسان يحدث شخصا يعني سرا، فليكن هذا الحديث يأمره بالبر ويأمره بالتقوى، وينهى سبحانه وتعالى عن التناجي بالإثم والعدوان. طيب بالنسبة للبر والتقوى والإثم والعدوان، هي من تلك الكلمات التي يعني إيه يقال فيها يعني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني البر والتقوى، البر إذا انفرد يعني شمل أعمال الخير يعني كلها، يعني فهو اسم جامع لخصال الخير، والتقوى كذلك تشمل فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. إذا انفرد البر أو انفرد التقوى شمل كل منهما، يعني فعل كل طاعة وترك كل معصية وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. لكن عند اجتماع البر والتقوى فهنا يكون المقصود بالبر، هنا يكون المقصود بالبر عند اجتماع البر والتقوى البر اللي هو ايه فعل الخير الذي يتعدى الى الاخرين، البر يعني بالوالدين مثلا، البر وبرا بوالدتي، البر يعني الذي يتعدى الى الاخرين وفعل الخير الذي يتعدى الى الاخرين، يأمره أن يبر بالناس يعني أن يحسن إليهم. والتقوى اللي هو إيه ما يكون بين العبد وربه من فعل يعني ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فيما بين العبد وربه، هذا عند اجتماع البر والتقوى. فالبر يقصد به اللي هو إيه ما يتعدى إلى الخلق، الطاعات والمعاصي، فعل الطاعة واجتناب المعصية فيما يتعلق بمعاملة الخلق. والإثم والعدوان برضو كذلك، يعني كل منهما إذا انفرد يعني شمل الآخر، لكن عند اجتماعهما يعني العدوان اللي هو فيه تعدي على الغير وكذا، والاسم اللي هو ما يكون بين العبد وربه، ولكن إذا انفرد كل واحد منهما يشمل الآخر يعني. فالقصد أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن التناجي بالإثم والعدوان، يعني ينهى عن التناجي بالمعصية سواء كانت يحثه على معصية، سواء كانت معصية بينه وبين الله أو معصية فيها تعد على حقوق الغير حقوق الخلق، ويأمر بالتناجي بالبر والتقوى، أن يحث الإنسان صاحبه في مناجاته أن يحث صاحبه على الخير والطاعة. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى قال مجاهد هم اليهود، وقال مقاتل بن حيان كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود موادعة، وكانوا إذا مر بهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن، فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى، فأنزل الله ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. فيبقى هنا قال إن هذه الآيات نزلت في اليهود، كانوا إذا مر بهم مسلم يتناجون، إذا مر مسلم في طريقهم وهم جالسون يعني على جانبي الطريق وكذا، أول ما يمر بهم مسلم يتحدثون فيما بينهم يعني سرا من غير أن يسمعهم المؤمن، فيخشى المؤمن أنهم يتحدثون بقتله أو بإيذائه أو كذا، فصار المسلمون يتجنبون السير في طرقهم لما يرونهم يرون من نجواهم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى اليهود عن التناجي عند مرور المسلمين أيا كان الموضوع الذي يتحدثون فيه، عندما يمر المسلم لا تتناجوا، فعادوا لما نهوا عنه وعادوا إلى النجوى رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عن ذلك. فأنزل الله تعالى الآيات الكريمة، وورد أيضا سبب آخر لنزول الآية الكريمة، أن الصحابة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت عنده يطرقه من الليل أمر وتبدو له حاجة. يقول كان الصحابة رضي الله عنهم يجعلون يعني نوبات يتناوبون، يعني كل ليلة واحد يبيت يعني بجوار باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا احتاج إلى الخروج بالليل لحاجة أو نابه أمر أو كذا، يعني زي حراسة على الباب يعني وكذا، فكانوا يجعلون يعني مناوبات يعني بينهم، كل واحد يعني هذا له يوم في الشهر وهذا له كذا، فكان أو أكثر من واحد. فكانوا قال فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوب والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث، فكل ليلة يعني مجموعة يتحدثون، مجموعة يعني الليلة نوبتهم، فأحيانا يأتي ناس يعني يتطوعون يعني مثلا، فالصحابة عددهم كبير، لو قسموا حتى مثلا كل واحد عليه يوم في الشهر مثلا، فكل يوم هتجد عددا منهم يعني، فاجتمع عدد منهم محتسبون يعني يبيتون يعني تحسبا يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الليل لحاجة أو طلب واحدا منهم في شيء أو كذا، فاجتمعوا وصاروا يتحادثون يتناجون فيما بينهم. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوى، نصهم خرج بالليل وهم مجتمعون كده حلقا يعني كل اثنين ثلاثة يتناجون فيما بينه، قال ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى، قلنا تبنا إلى الله يا رسول الله. قالوا تبنا إلى الله، قال يعني ألم تنهوا عن النجوى، قالوا تبنا إلى الله يا رسول الله، إنا كنا في ذكر المسيح فرقا منه. قال الصلاة كنا نتناجى في ذكر المسيح، المسيح الدجال يعني، فرقا منه خوفا من المسيح الدجال. قال يا رسول الله يعني ذكروا له يعني ما الذي كانوا يتناجون فيه، يعني ما كانوا يتناجون يعني باسم ولا شيء، كانوا يتناجون بخير يعني يتحدثون عن قصة المسيح الدجال و يعني فرقا منه خوفا يعني أن يخرج عليهم المسيح الدجال وكذا ويتعرفون على صفته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي أخاف عليكم أكثر من المسيح الدجال هو الشرك الخفي، اللي هو الرياء، أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل ويعمل العمل الصالح، يعني حتى يمدحه رجل آخر ويراه ويثني عليه وكذا. لكن ابن كثير رحمه الله قال يعني هذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء، يعني هذا الحديث يعني ورد يعني لكن في سنده ضعف. قوله سبحانه وتعالى: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن النجوى التي نهي عنها هي التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكذلك التناجي اللي هو تناجي اثنين دون الثالث، يعني هذا الذي نهي عنه، يعني ليست كل النجوى منهيا عنها، لأن الله تعالى قال وتناجوا بالبر والتقوى، يعني أذن الله تعالى في التناجي، لا مانع أن يتحادث اثنان يعني سرا فيما بينهما. وإنما النجوى الممنوعة هي التناجي بالإثم والعدوان، وكذلك أن يتناجى اثنان دون الثالث إذا المجلس فيه ثلاثة، فيتحادث اثنان فيما بينهما سرا حتى لو كان يتناجيان بالبر والتقوى، فإن ذلك يحزن الثالث ويحسب أنه هو المعني بالحديث، أو يحمل في خاطره يعني أنهم كأنهما يعني لا يأتمنانه على سرهما وكذا، فيؤذيه هذا التناجي سرا إذا كانوا، فلا يتحدث اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه. لكن إذا كانوا أربعة أو أكثر لا مانع أن يتحدث اثنان، يعني إذا مجلس فيه عدد كبير واثنان تحدث فيما بينهما في وجود عدد آخر لا يضر هذا. فقال سبحانه: ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم وهو ما يختص بهم، والعدوان وهو ما يتعلق بغيرهم. لو نفسر الإثم اللي هو يعني القاصر يعني عليهم، والعدوان اللي هو المتعدي إلى غيرهم. ومنه معصية الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته، يصرون عليها ويتواصون بها. وإذا جاءوك حيوك، هنا الحديث يعني قلنا سبب النزول هو في اليهود، يعني كانوا نهوا عن النجوى، فاليهود كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يحض بعضهم بعضا على الإثم، على الذنوب التي بينهم وبين الله أو بينهم وبين أنفسهم، ويتحدثون يتناجون يتحدثون بالعدوان، يوصي بعضهم بعضا بالعدوان على الآخرين، ويوصي بعضهم بعضا بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا في نجوى اليهود، يعني هم يتناجون فيما بينهم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قلت: ألا تسمعهم يقولون السلام عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوما سمعت أقول وعليكم. فأنزل الله: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. فهم قالوا السلام عليك، السلام اللي هو معناها الموت يعني، فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فهنا يحرفون الكلم، يقولون السام بدلا من السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم فقط. فعائشة رضي الله عنها قالت: وعليكم السام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، يعني السباب وكذا مما لا يحبه الله تعالى. فقالت يعني إنها ترد عليهم مثل ما قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قلت وعليكم، يعني قال لو قلت عليكم خلاص، هم عليهم مثل ما قالوا، إذا كانوا قالوا السلام يبقى عليهم السلام، إذا كانوا قالوا السام يبقى عليهم السام. وفي رواية في الصحيح، في رواية في الصحيح البخاري ومسلم أيضا، أنها قالت لهم: عليكم السام والذام واللعن. لما قالوا السام عليكم، فقالت ربنا: عليكم السام والذام واللعن، عليكم الموت والذم واللعنة، طردوا من رحمة الله. فقال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لنا لهم فينا. في بعض الروايات الأخرى أيضا أنها قالت يا إخوان القردة والخنازير، أنها قالت عليكم السام والزام واللعنة يا إخوان القردة والخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله ما كان الرفق في شيء إلا زانه وكذا، وإن الله رفيق يحب الرفق لا يحب الفحش ولا التأني. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها قال يعني ما قالته حق يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب يعاملهم بحلم يعني عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، يعني هم اليهود إذا دعوا على المسلمين لا يستجاب لهم دعاءهم على المسلمين، لكن نحن إذا دعونا عليهم يستجاب لنا فيهم، فلا يضر المسلم دعوة المشرك عليه. لكن طبعا في إلا في حالة واحدة إذا كان المسلم ظالما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب ولو كان كافرا، قال دعوة المظلوم ولو كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. فورد يعني في رواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره ولو كان كافر، حتى المظلوم الكافر يستجاب له، لكن إذا كانوا يعني هم الظالمون ودعوا على المسلمين ظلما لا يستجاب لهم في المسلم، بينما المسلم هنا المسلم هو المظلوم الذي دعي عليه يعني بغير حق، فإذا المسلم قال وعليكم يستجاب للمسلم ولا يستجاب له. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع أصحابه إذ أتى عليهم يهودي فسلم عليهم فردوا عليه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما قال؟ قالوا سلم يا رسول الله، قال بل قال سأم عليكم. يعني هذه طريقة أخرى يعني في تحريفهم، يعني كانوا يحرفون السلام، مرة يقولوا يعني السلام عليكم، ومرة قالوا سأم عليكم، سأم عليكم أي تسأمون دينكم، يعني ولا يعوذ بالله، يعني يسلمون على المسلمين يقول سأم عليكم، يعني يدعون على المسلمين أن يسأموا دينهم، يعني أن يملوا من هذا الدين ويتركوه يعني ولا يعوذ بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه فردوه عليه، نسقر ردوه يعني نادوا هذا اليهودي الذي يعني سلم وانصرف، هذا نادوا فردوه عليه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أقلت سأم عليكم؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت، فقولوا عليك أي عليك ما قلت. هنا مسألة يعني هنا طبعا مسألة خلاف يعني بين الفقهاء فيما إذا تأكد المسلم أن المشرك قال السلام عليكم، إذا المشرك قال السلام عليكم، فإذا تأكدت أنه قال السلام عليكم فهنا كثير يعني من بعض الصحابة وبعض السلف والفقهاء قالوا إذا تأكدت أنه قال السلام عليكم لك أن تقولوا عليكم السلام، يعني ممكن تردوا عليكم السلام في هذه الحالة. قالوا إن الأحاديث التي فيها قولوا عليكم إذا لم تتبين ما قال أو كنت تتوقع أنه قال يعني السلام عليكم أو السأم عليكم، أو إذا كنت يعني تتوقع أنه حرف الكلام وقصد الدعاء عليك أو لم تتبين ما قال أو كذا تقولوا عليكم، أما إذا تبينت ما قال وتأكدت أنه قال السلام عليكم وهذا الشخص يعني لا يظن به أنه يعني قصد تحريف الكلم فيجوز في هذه الحالة عند كثير من الفقهاء، وقول لبعض الصحابة يعني أنك ترد تقول عليكم السلام في هذه الحالة يعني. فالأمر فيه سعى يعني شاء. بعضهم يقول قلوا عليكم دائما سواء قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب قلوا عليكم، فبعضهم أخذه على عمومه وبعضهم فصل يعني قال إن هذه الأحاديث إنما هي في من يقول السام أو يقول السأم أو كذا هذا تقول عليكم، أما من تبينت أنه قال السلام عليكم فترد تقول عليكم السلام، يعني من باب يعني إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فأيضا أنت ترد يعني إذا تأكدت أنه قال السلام عليكم فتقول عليكم السلام. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم في الباطن، ومع هذا يقولون في أنفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن، لأن الله يعلم ما نسره فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة في الدنيا. فالله تعالى يخبر يعني عن هؤلاء اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، ويضمرون في أنفسهم يقول لو كان نبيا لعذبنا الله في الدنيا، فيقولون كيف يكون نبي ولم إيه ونحن يعني، وهم يسبونه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعني لم تنزل بهم عقوبة عاجلة في الدنيا. فقال الله عز وجل حسبهم جهنم، أي جهنم كفايتهم في الدار الآخرة، يصلونها فبئس المصير. حسبهم جهنم، يعني هم يقولون إنهم يحرفون التحية عندما يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يعاجلهم الله بالعقوبة في الدنيا. فالله تعالى يقول حسبهم جهنم، يعني ليس بالضرورة أن يعاجلوا بعقوبة في الدنيا، لأن الله تعالى حليم يملي، والحليم هو الذي لا يبادر يعني بالعقوبة والانتقام، يعطي مهلة للمسيء. فالله تعالى يمهلهم ويملي للكافرين، يعني يمهلهم ويعطيهم مهلة تلو المهلة لعلهم يتوبون، لعلهم يعني فكون الله تعالى لم يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا ليس معناه أنهم ناجون، ولا أن الله تعالى غافل عما يعملون. فيقول تعالى حسبهم جهنم، يعني يكفيهم جهنم، عقوبة الآخرة كافية، يعني أكبر وأعظم من أي عقوبة دنيوية. يصلونها فبئس المصير. وجاء عن عبد الله بن عمرو أن اليهود رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك، يقولون سام عليك، ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فنزلت الآية الكريمة، فنزلت الآية الكريمة وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن المنافقين أيضا كانوا يفعلون هذا، أن المنافقين يعني، إذن القول السابق أن هذه الآيات نزلت في اليهود أنهم كانوا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم يقول السام عليكم، أو يقولون سأم عليكم، يعني سئمتم دينكم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في المنافقين أيضا، كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حيوه سام عليك، قال الله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. المنافقون أيضا، وهنا لا تعارض يعني، لعل المنافقين أيضا قلدوا اليهود وأخذوا عنهم هذه الطريقة وصاروا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرفون الكلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا هذه الآيات الكريمة في ذم من فعل ذلك من اليهود أو من المنافقين. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، نبدأ من الآية 9 إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.